بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. بعد مدلنا الحديث عن فرقة الخوارج وفرقة الإباضية من الخوارج قال مصنف الفصل الثامن دراسة أهم فرق الخوارج وهم الإباضية. قال وتشمل دراسة هذه الطائفة ما يلي: ذكر تمهيدا ثم ذكر كلاما عن زعيمهم وإلى من ينسب. قال في تمهيده: ولا بد من وقفة يسيرة عند هذه الفرقة من الخوارج. يبقى هو عدها منين؟ من الخوارج. نعم طبعا كتاب الإباضية ينافحون تماما بأنهم لا ينتمون إلى الخوارج ويعفون الخوارج أبدا. يعني كل كتاب المعاصرين سواء قاسم سعيد الجامخ أو سواء كان علي معمر أو كل هؤلاء ينافحون منافحة ويزورون في التواريخ في التاريخ ويدرسون مدى السوء وكتب الكاتبون من المسلمين سواء كان أهل السنة أو غيرهم جاريا وراء. وهذه الورقات التي إن شاء الله تكون بين أيديكم تكشف لكم مدى الزور الذي زوروه على جابر بن زيد من كبار أئمة التابعين بل علم من أعلام أصحاب ابن عباس رضي الله عز وجل عنهم وزعموا أنهم هو المؤسس الحقيقي لهذه الفرقة. قال ولابد من وقفة يسيرة عند هذه الفرقة من الخوارج نذكر عنهم على سبيل الإيجاز بعض ما قيل عنهم. بعض ما قيل عنهم طبعا فيهم كلام كثير من المتناقض وغير المتناقض وأقوال إلى آخره. طبعا ما زلنا على كلام مع كلام المصنف ويأتي الحكم في النهاية إن شاء الله هل يمن الخوارج أم لا عندما نرى اعتقاد هذه الفرقة في الصحابة والقرآن وغير ذلك. قال سواء ما جاء عن المخالفين أو الموافقين لهم أو ما ذكروه في كتبهم. يبقى هذا الذي ذكره سواء عن المخالفين لهم أو الموافقين أو ما ذكروهم في كتبهم. تمام؟ يعني دائما الوضع المعاصر تجد موافق ومخالف من حيث الجملة سواء كان ينتمون أهل السنة أو لا كما هو واقع في بقية الفرق. والمصدر ومصدر القوم أيضا مصدر آخر. طبعا المصدر لا نعتبره من درجة الأولى بل لابد من ميزان الميزان على أصل ميزان أهل السنة. هذا هو الاعتبار. قال ولكون هذه الطائفة لا يزال لها أتباع وأنصار في أماكن كثيرة من العالم ولكونهم كانت لهم صولة وقوة. طبعا لهم مذهب معروف والمذهب دوم في موسوعة الفقه السابع مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فقه الإباضي وفقه الشيعي ويعتبرونه من المستلزمات التي يجب أن تدون في الفقه. تمام؟ وأنه في حاجة إلينا كما صرح بذلك المفتي وغيره أنه هذه المذاهب إحنا في حاجة إلى بعض الأراء التي عندهم لقضية من العصر. طبعا هذا كلام همجي لا يصدر بأي حال من الأحوال لأن الحمد لله في الكتاب والسنة ما يكفي ولسنا بحاجة إلى أي فرقة شطت وخالفت عن منهج الحق المستقيم. قال ولكون هذه الطيبة لا يزال لها أتباع وأنصار في أماكن كثيرة من العالم ولكونهم كانت لهم صولة وقوة ولكثرة ما جاء من أخبارهم السياسية والعقدية والاجتماعية فإنها تحتاج إلى دراسة خاصة قد تأخذ حجما كبيرا لمن أراد أن يتتبع أخبارهم ويقف على مبادئهم. ولذا فإننا نحيل القارئ الكريم إذا أراد تفاصيل أخبار هذه الطائفة بأن يرجع إلى الكتب التي تمت بذكر تواريخهم وبيان عقائدهم، سواء ما كان منها قديما أو جديدا، حيث ظهرت بعض كتب الإباضية على نظرتها وشدة تحفظهم عليها منذ القدم، إضافة إلى توجه بعض العلماء للكتابة عنهم في عصرنا الحاضر. وذكر بعض ما ذكر في الحاشية ممن كتب عنها القول. قال: وأما أماكنهم فقد ذكر بكير بن سعيد أعواجه، طبعا هذا أحد علماء الإباضية، أنهم يوجدون حاليا في الجزائر وتونس وليبيا وعمان وزنجبار اللي هي تنزانيا. هذا تمهيد موجز من المصنف عن هذه الفرقة. ثانيا قال زعيم الإباضية. أما بالنسبة لزعيم الإباضية فإنهم ينتسبون في مذهبهم حسب ما تذكر مصادرهم إلى جابر بن زيد الأزدي اللي هو أبي الشعثاء من الثقات ومن كبار التابعين ومن رواة الجماعة. قال: وأما بالنسبة لزعيم الإباضية فإنهم ينتسبون في مذهبهم حسبما تذكر مصادرهم. ده إيه؟ هم ذكروا هكذا، تمام؟ طب هل هذا يعتمد؟ هم ذكروا هكذا عندهم. عندنا في كتب أهل السنة كما دونت في هذه الورقات لا يعرف عن جابر بن زيد هذا الكلام أبدا بالمرة أبدا، بل هو تكلم فيه كلام أحلى كلام في شأن جابر. أما أن يقول أن إباضي وأنه كذا وأنه كذا، طبعا هذا لم يدون بالمرة عند أهل السنة، وأنتم تعلمون أنه لا يتركون صغيرا ولا كبيرا في شأن الراوي، تمام؟ بل قد يرمى بشيء من القدر أو بشيء من التشيع أو بشيء من بأي سمت أو بأي وصف أو أي نعف لا يغضون الطرف عنه بالمرة أبدا. فكيف يغضون طرف أنه إباضي وأنه يقرع الحكام وأنه كذا وكذا وأنه فرق أناس وأنه يتبع التقية في دعوته، وأنه طبعا كلام خطير في شأن الرجل، ومن ثم لا يعتبر على لا يعول على ترجمة القوم في شأن هذا الرجل. نعم. قال: حسبما تذكر مصادرهم إلى جابر بن زيد الأزدي الذي يقدمونه على كل أحد ويرون عنه مذهبهم، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه. وقد نسب إلى عبد الله ابن بطمة. هذه الفقرة بيان طبعا هذا كما يذكر المصنف في هذه الورقات إن شاء الله تعالى حاليا. وقد نسب إلى عبد الله بن إباض لشهرة مواقفه مع الحكام. طب وجاب الكلام ده منين؟ إنه يتكلم بحق الحكام وشهر بهم ويفضح أمرهم وإلى آخره، جابوا منين؟ اعتبرون هذا من التلاميذ المبجلين لمن؟ لجابر، تمام كده؟ وقد نسب إلى عبد الله بن إباض لشهرة مواقفه مع الحكام. واسمه عبد الله بن يحيى بن إباض المري من بني مرة ابن عبيد، وينسب إلى بني تميم، وهو تابعي عاصر معاوية وابن الزبير، عاصر معاوية وابن الزبير، وكانت له آراء واجه بها الحكام. وهذا هو اسمه المشهور عند الجمهور، إلا أن بعض العلماء التبست عليه شخصية ابن إباض بشخصية أخرى يسمى طالب الحق. فالملطي مثلا سماه في بعض المواضع من كتابه التنبيه والرد على الأهواء والبدع إباض بن عمرو، ويشير إلى بعض الخلل من الكتاب، وهذا خطأ منه، مع أنه ذكره في مواضع أخرى بتسميته الصحيحة عبد الله بن إباض. وصاحب إبانة المناهج سماه يحيى بن عبد الله الإباضي، ذكره لاحقا، وهذا خطأ منه أيضا، حيث التبس عليه تسميته ابن إباض، حيث التبس عليه تسميته ابن إباض برجل، التبس عليه تسمية ابن إباض برجل آخر من زعماء الإباضية اسمه يحيى ابن عبد الله طالب الحق. الذي ذكره سلفا، وذا ثار باليمن وجمع حوله من الأتباع والأنصار ما شكعه على الخروج في وجه حكام بني أمية سنة 128. قال هذا الرجل الوطالب الحق الذي ثار باليمن وجمع حوله من الأتباع والأنصار ما شكعه على خروج فجر الحكام بن أمية 328 أصله من حضرموت، تأثر بدعوة أبي حمزة الشاعري فخرج على مروان بن محمد وأخذ حضرموت وصنعاء، فسير إليه مروان بن محمد قائد عبد الملك بن محمد بن عطية السعدي، فدارت معركة أسفرت عن قتل طالب الحق هذا سنة 130 هجرية. طبعا صاحب بنت المناهج اسمه جعفر بن أحمد، أشار أسهل في الحاشي. طبعا كثير من الكتاب ينقلون عن الكامل المبرد هذا وعن التمهيد الملطي وعن كثير والطبري في التاريخ وهؤلاء. قال وقد ذهب بعض العلماء من الإباضية إلى تحديد الوقت الذي استعملت فيه تسمية الإباضية وأن ذلك كان في القرن الثالث الهجري، وقبلها كانوا يسمون أنفسهم جماعة المسلمين أو أهل الدعوة أو أهل الاستقامة، كما يذكر ابن خلفون من علمائهم وهذا القول لا يتفق مع نشأة الإباضية بزعامة جابر بن زيد أو عبد الله ابن إباض. قال وقد ذهب ابن حزم إلى القول بأن الإباضية لا يعرفون ابن إباض وأنه شخص مجهول، ده كلام ابن حزم في كتاب الفصح، وهذا خطأ منه. قال ابن إباض فإن ابن إباض شخص يعرفه الإباضيون، ولهذا رد عليه علي يحيى معمر الإباضي، ده ناشط إباضي وينافع بشدة عن الإباضيين، وذكر أن الإباضية يعرفون ابن إباض معرفة تامة ولا يتبرؤون منه، وأن ابن حزم تناقض حين ذكر أن الإباضية يتبرؤون منه، إذ كيف يتبرؤون من شخص مجهول لا يعرفونه؟ هو يرد على ابن حزم. ثم نتساءل كذلك من أين لهم تسمية إباضية إذا لم يكن ابن إباض من أوائلهم؟ وقد ذهب الشورستاني إلى أن ابن إباض خرج في أيام مروان بن محمد وقتل في ذلك الوقت كما في الملل والنحل، وهذا غير صحيح لأن ابن إباض توفي بخلافة عبد الملك ابن مروان. ده كلام المصنف هنا في هذا الكتاب. أما بعد هذا الاستقراء بالنسبة سريعا لا بد من الوقوف بإخواني عند بعض الزوايا في هذا الموجز بعد استطراد في هذه الفرقة وعن هذه التسمية لمن تنتسب. سجل الإباضيون عن أنفسهم وما نسجه الكتاب في التاريخ أنهم ينتسبون إلى أبي الشعثاء جابر بن زيد الأزدي، ولد سنة 21 هجرية بالميلادية 642، توفي سنة 96 هجرية على المشهور، ودي بتوافق 715 ميلادية، وقد اشتهرت نسبتهم إلى عبد الله ابن إباض التميمي. انت من هذا الكلام اشتهرت نسبتهم إلى، طبعا هذا الكلام حزم المصاب تمام، سواء كان من عندهم أو من الكتاب للأسف الذين يحملون الشهادات باسم أستاذ دكتور إلى آخره، ووجدتهم حطابون يكتبون ولا يحررون، بل كما نقلت هنا وحضرت عن كاتب نقل كلاما عجيبا، وكان جابر ابن زيد أستاذا لهم، أستاذا لمن؟ لابن إباض، وتلميذه عبد الله بن إباض كان يدعو إلى فكره، فكر من؟ جابر، ومنهجه وتعاليمه، ولم يكن ثم داع لأن ينتسب جابر إلى الإباضية، خلاف من الكلام، إذ كان كل دعاة الإباضية بعده يستمدون جذور دعوتهم من فكره وتعاليمه، كذا قالوا مع أنه الأليق به ما دام المؤسس أن ينتسبوا إليه بكل فخر، صحيح؟ نعم. وعليه فجابر بن زيد هو الأب الروحي للمذهب الإباضي، رغم أن المذهب لم يستمد اسمه من اسم جابر. تمام. طبعا هذا النعت الأب الروحي ده صاحب المقالة دكتور عبد الرحمن سالم أظنه، صاحب المقالة في الفرق موسوعة الفرق الصدر عبر الأوقاف. تمام. وكان جابر بن زيد يدعو في حلقاته، شوف الكلام، دخلنا في الكلام، قال وكان جابر بن زيد يدعو في حلقاته العلمية بالبصرة إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله، ويوجه نقده إلى الولاة والحكام. ده ينفع كتاب وسنة رسول وهو من حفاظ السنة، ويكون وجه نقده للحكام والولاة في الحلقات ويدرس التشهيد بولاة الأمور، هذا غير معروف أن السنة خاطبة ده. صحيح؟ نعم. ويوجه نقده إلى الولاة والحكام الذين انحرفوا عن هذا المنهج، ولكنه كان يؤثر البعد عن المواجهة، شوف بقى الكلام، وعدم إثارة الفتن، إيمانا منه بأن المنهج السلمي في الدعوة أبعد أثرا من منهج الثورة. تمام. طبعا ده كله كلام شأن من جابر بن زيد. نعم. وأما الشخصية التي تلي جابر بن زيد في الأهمية حسب ما ذكروا أيضا، هي شخصية أبي عبيدة مسلم ابن أبي كريمة، أبي عبيدة الذي أصبح مرجع الإباضية بعد جابر، وكان تلميذا لجابر أيضا. تمام. وقد حل محل أستاذي في التدريس بالمصر، يعني جلس على كرسي من؟ جابر ابن زيد، ونهج نهجه طبعا الأستاذ، وتشبع منه وتربى بين يديه، تبع ايه؟ نعم. ونهج نهجه في مهاجمة عتب الحكام واستبدادهم. الحاكم مسلم، كان الدولة الأموية الحاكم وحكام مسلمين، لكن فيهم ظلم، أظن في وصول أهل السنة، هذا مدون في كتاب الإمارة في صحيح مسلم، وفي عند البخاري وغيره الأحاديث المرفوعة النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض يكون جابر أحفظ بها من غيره. تمام. نعم. مهاجمة عتب الحكام واستبدادهم، وكان يحاول أن يمارس دعوته مستترا عن الولاة الظلمة، ولكنه مع ذلك لم يسلم من بطش الحجاج الحجاج بن يوسف اللي هو الثقفي وللعراق وقتئذ، فسجنه وعذبه، ولم يخرج من سجنه إلا بعد وفاة الحجاج سنة 95 هجري. فلما خرج من سجنه نظم الحركة الإباضية تنظيما دقيقا يقوم على التقية. تمام. وعدم المجاهرة بالعداء حتى يأمن بطش النظام الأموي، ونشطت دعوته وتمكنت لما خلف يزيد بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي الحجاج في ولاية العراق خراسان. الايه؟ الأزدي من القبيلة، قريبين منين؟ من منشأ الإباضي. تمام. بقى في إلف بينه وبين هذه الحركة لولائه لقبيلة الأزدي التي اعتنق أهلها الإباضية، وذلك كان في عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك سنة 96 هجرية الموافق 915، توفي سنة 99 هجرية الموافق 917 ميلادي. ولكن الأوضاع تغيرت في خلافة يزيد بن عبد الملك أخو سليمان، ها، وده 301 إلى 105 هجرية، 920 أو 914 من الميلاد. وكذا وأخيه هشام بن عبد الملك 305 إلى 125 هجرية موافق 724 943 ميلادية. فقد توترت العلاقة بين الحكام الأمويين وقبيلة الأب وغيرها. وقتل يزيد بن المهل سنة كام؟ 102 هجرية تقاطق 720 ميلادية. وعادت سياسة المطاردة الإباضيين لأجل تهديدهم السلطة. ها شفت الكلام؟ يعني أنا ماشي معاك مرحلة مرحلة. وعادت سياسة المطاردة للإباضيين لأجل تهديدهم ليه؟ السلطة. هذا شيء في كيانهم. فلجأ أبو عبيدة مسلم ابن أبي كريم هذا اللي هو الايه التلميذ الثاني العالي من تلاميذ كما زعم من تلاميذ جابر إلى الكتمان والتقية والبعد عن المواجهة، وحث أتباعه في البصرة على ذلك خاصة عندما أراد بعض أتباعه الثورة ضد الأمين هم الحكام نمويين بعد مقتل يزيد ابن المهل. وبهذا تمكن أبو عبيدة للإباضيين وتوسعت دائرة نفوذها، فخرج بدعوته من البصرة إلى الكوفة والموصل وغيرها وغيرهما من بلدان العراق وإلى مكة والحجاز والمدينة. ولكن النجاح الأعظم للإباضية كان في جنوب شبه الجزيرة العربية وبصفة خاصة في عمان، فأصبحت أهم مراكز الحركة الإباضية. قالوا وأما عبد الله بن إباض فكان من أتباع نافع بن الأزرق، ده توفي 65 هجرية توافق 685 ميلادية، زعيم الأزارقة اللي هو نافع بن الأزرق، وهي من أكثر فرق الخوارج غلوا وأشدها شططا في الآراء والمواقف، وتأتي الإشارة إليها بعد الإباضية إن شاء الله تعالى. فاصطرخ عبد الله بن إباض لما رأى عبد الله بن إباض نافع بن الأزرق يكفر المسلمين المحاربين له كفر ملة، يعني خرجوا من الايه من الملة ويستحل دماءهم وأموالهم. وكان عبد الله هذا الإباضي يرى أنهم كفار بالنعم والأحكام لا كفر ملة. يبقى الأول بيقول إن خلاص مدام كفار ملة يبقى لا في مناكحة ولا في شيء، خلاص تقسيم قتل وإبادة وانتهاك حرمات إلى آخره. على القول الثاني بتاع عبد الله بن إباض هذا إنه لا، يعني هم كفر زي ما نقول كفر عملي يعني، وبالتالي بقى في بيننا وبينهم إيه ود وأكل وشرب ومنكح ومش هذه الأشياء، تمام؟ طبعا على حسب قولهم هذا، نعم. وهكذا هم يقولون هذا الكلام، هذا كله من كلامهم، ها؟ ومن جرى على نهجهم دون تحرير وتوثيق من هذا الكلام. وهكذا انشق ابن إباض عن الأزارقة وقعد عن نصرتهم، فأصبح ممن يطلق عليهم لقب القعدة، ها؟ لقب القعدة سبقت عندك في الصفحة رقم 241 صحيح؟ وتأكد إن شاء الله يأتي فيها كلام، ها؟ 241 نهاية الصفحة لما تكلم يعني إشارة كده عن فرق الخوارج، ثم حينما جاء نافع بن الأزرق وبعض التفاصيل في المذهب كحكم التقية والقعدة، ها؟ شو الكلام؟ نعم. طيب. وهكذا انشق ابن إباض عن الأزرقة وقعد عن نصرتهم، فأصبح ممن يطلق عليهم لقب القعدة، وهو مصطلح قصد به الذين قعدوا عن القتال مع قدرتهم عليه. قالوا وجماعة القعدة أسبق ظهورا من عبد الله بن إباض، وأبرز من يرتبط اسمه بهذه الجماعة مرداس بن أدبة التميمي الذي شهد صفين مع علي رضي الله عنه سنة 37 هجرية الموافق 657 ميلادية، ولكن كان من المعترضين، ولكن كان من المعترضين على التحكيم. وده اللي يهمني من الشاهد في سيرة هذا هؤلاء العكر هذا، تمام، انه كان من ايه؟ من المعترضين على، يبقى هو ممن خرج على علي رضي الله عنه، تمام. وخلاصة الكلام هو إظهار العلاقة المزعومة عند الإباضيين والكتبة الحطابين بين عبد الله بن إباض وجابر بن زيد الذي كان معلما وإماما ومرشدا لابن إباض، فقال بأرائه وأفكاره، حتى إن الإباضيين وصفوا جابرا بأنه الإمام القائم أس المذهب وحاميه، وإليه يرجع الفضل في تدوينه وتشييد مبانيه، وعبد الله كان الصنو وتلوه، يعني شوف بقى مدى القرب، وكان لا يصدر في النوادل إلا عن رأيه ونظره، وقد اشتهر عبد الله في دفاعه عن الإباضية، وكذا ارتبطت به أكثر من جابر. ويضاف إلى ذلك أن أتباع جابر كانوا حريصين على أن تظل حركته في طي الكتمان. الناس بقى الملازمين لمين؟ لجابر، تمام؟ يدل عليهم إيه دول بقى؟ أيضا إباضيين ولا تبع جابر الوضع؟ يعني ده هكذا من المصادر التي تكلمت. ويضاف إلى ذلك أن أتباع جابر كانوا حريصين على أن تظل حركته في طي الكتمان، وأن يظل زعيمها مستورا حتى لا يتعرض لبطش الأمويين الأمويين ونقمتهم، فتخسر الحركة زعيما ومرشدا من الصعب تعويض، تمام؟ طبعا دي كلها سليم ايه؟ يعني شغل بقى، شغل ايه؟ ادي بقى تنظيم، يعني تنظيم بقى من تحت لتحت، واضح الكلام؟ هكذا في شأن جابر وكما يقولوا. ومن الملفت للنظر ان اتباع جابر لم يطلقوا على انفسهم اسم الإباضي، واما التسمية المفضلة لديهم، هنا بقى الكلام الذي رقم مصنف هنا عندنا في رقم 246 صفحة. ها؟ ومن الملفت للنظر أن أتباع جابر لم يطلقوا على أنفسهم اسم الإباضية، وأما التسمية المفضلة لديهم فهي أهل الاستقامة والحق، أهل الدعوة، جماعة المسلمين، ها؟ والذي شاع واعتمده التاريخ هم الإباضية. قالوا ولكن طبعا هذه الأسماء كلها التاريخ وملاش حظ في الاستمرار شفت بقى الكلام؟ هم اللي بيتكلموا الكلام ده، والكتاب من المسلمين اللي بينظروا في كتب التاريخ يكتبوا بيدون ويحط جنب بعض وينسخ الكلام وكلمة من هنا وكلمة من هنا، عمل ايه؟ عمل مقالة ودون اسمه تحت المقال. قلت ركزوا معايا من هذا الكلام، ده موجز عن الوطن. قلت هكذا كتب الإباضيون عن أنفسهم ونقل عنهم كتاب التاريخ. والذي أريد التنبيه عليه واحد، أن جابر بن زيد تابعي ثقة من رجال الجماعة، ليس بترجمة عند أهل السنة والجماعة ما دسه الإباضيون في تاريخهم خاصة والتاريخ عامة. والذي يسعنا الدفاع عنه أنه علم من أعلام الرواية وحفظ السنة ونقل الأخبار، وشيخنا ابن عباس الصحابي الجليل، فلا يقبل عندنا ما دونوه في سيرته على أنه كان يهاجم الحكام المسلمين وينتقدهم في حلقاته ومجالسه. طبعا الكلام ده لما يقرأوا بقى الجماعة اللي هم أخذوا الموسوعة وليس بين أديب المصادر كالتي نقعها كالجامل المبرد والملطي ومثل هؤلاء، ويقرأوا هذا الكلام وكان جاء طبعا المجلس الأعلى، طبعا إيه خلاص التاريخ كده بقى إيه دخلوا العصر عندي جابر بن زيد وجوده جابر بن زيد، تمام. ولما تقول الإباضي المذهب الإباضي قال يبقى جابر بن زيد أصحابي الزيد ده تبعي ومن شيخ ده ابن عباس، رك دعا بدعوته تمام وفرخ آخر. يبقى مدام المسألة ماشية كده اللي ما تخلف واحد جاله بالدعوة يبقى يلزم كما ذكرت هنا يلزم القائل أن يكون ابن عباس أصل هذا المنهج من بجابر وسامة وهو يعني من المقربين إليه وكان يقول تسألوني وجابر موجود ابن عباس يعني من ضمن الأشياء اللي سجلت في تراجمه صحت أو لم تصح لكن يدل على شأنه من ابن عباس يبقى لازم يلزم أن يكون ابن عباس أصل فيه منهج شتم الحكام وخدع الحكام وطبعا هذا كلام لا يستقيم والتقية بقى وخبي دعوتك مش عارف طبعا كلام هذا لا يستقيم مرة بشأن الأصحاب ولا الأتباع وأنه كان على مبدأ التقية والكتمان وأنه ورث هذا في ابن إباض طبعا واضح من الكلام أنه ورث الكلام ده في مين في ابن إباض مسألة التقية والكتمان والخروج على الحكام وشتم الحكام مثل هذا الشيء عندما يقرأه إنسان ينفرد بالقراءة في الكتب لابد أن يكون هذا هو منهجه أن كما دونون وأنه ورث هذا في ابن عباد وابن أبي كريم وهذا زور في حق أهل الفضل والرفعة فلو سلمنا لهذا العبث لجاز أن ينسب هذا إلى الصحابي الجليل العلم عبد بن عباس وهذا مرفوض جملة وتفصيلا فضلا عن أن يسطره كتاب وكاتب ويقرره ويعتمده من المعاصرين السنيين أو غيرهم ها؟ السنيين أو غيرهم لأن الفارق بين كتاباتهم وكتابة السلفين واضح الفارق يعني الطبري دون ابن كثير دون وسكت ده تاريخ دونه ابن الجوزي دون وسكت بإسناد أو غير إسناد معلقات مراسيل الآخرة صحيح أنا كأهل سنة لما وزير لقبول الخبر أو رده لقبول هذا الشيء للدوانه طريقة أو رده هؤلاء لإما دوانوا لك ما تطروه والشيء الذي يقروه يعلقون عليه أو لا يعلقون يعني مثلا ابن كثير كتب قد يسكت وقد يعقب تمام الجزء الذي يعقب على ابن كثير نقطة مهمة الجزء الذي يعقب على ابن كثير كما في التفسير مثلا ما انت مثلا حديث ابن كثير في التفسير يقول لك وسكت عنه ابن كثير في التفسير فهو عنده صالح ايه اللي اخترعته مر ابن كثير على تفسير الاسانيد وهو حافظ ايه في ذاكرتي عرق عليه واللي ليس في ذاكرتي ويحتاج الى كلام دون هناك بالاسناد وتركك الامر ينفع اقول دور ابن كثير في البدايه والنهايه إذا كل ده اعتبر ابن كثير ما دام أنه سكت ولم يعقب عليه والإمام الطبري كذلك هذا لا يستقيم الإمام الدارقطني إمام علي ولا صح دون في سنة إيش الموضوع والباطل والمطروق ومع ذلك يأتي بعد 10-15 حديث يعقب على حديث على الماشي أنت متعلق على شيء يقول لك إيه كده يعني إيه عقبت عليها سريعا يعني مثلا لما تنظر إلى شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله رحمة واسعة مثلا في كتاب مش خاتم المصباح للتبريزي مثلا مدون من مصنفات الشيخ المحقق مصباح للتبريزي معنى هو ما قالش كده قال أنا نظرت بالكتاب وعلقت عليه بما يسعني المقام ولذلك تلاحظ أنه حديث في صفحة وترك الباب وهو ده يكون شيخ الشيخ ناصر لم يقول تحقيق لا حاجة في الذاكرة دون حاجة مش بالضرورة تحتاج إلى بحث ترك وهكذا انا بديك مثال وبقرر بك الافهام حتى نقول هي مش دي كتب تواريخ صح كما وده اللي حدث منه بسببه هؤلاء السفلة الذين كتبوا واستدلوا بالتاريخ على الطعن في الرواية في مسألة ها زواج عائشة ها شفت الكلام قال دون التاريخ سفلة تفهيم جهلة يحتج بالتاريخ على الرواية الصحيحة ينفع يقول لك ده علمه والحوار والحوار مش عارف الحوار ومسائل الحوار حوار ايه ده شغل مجانين شغل ناس ضايعة مسخرة بالمادة انك تتكلم وتجرح في دين امة ماشي يا اخواني يعني انتوا استعرضوا هذا الكلام نعم طيب هنا واما اهل الفرق فلا يعتمد ما كتبوه ودونوه إلا بميزان أهل السنة والجماعة وهم الأصل صحيح؟ مع أهل الفرق الذين أنتون أهل السنة غالب الحنم يحررون على قدر استطاعته، تمام، مع أن المعهود دور من حالهم تحرير ما دونوه. طب أنا عندي قرينة هنا، مين يكون ضبطها؟ ها؟ في قرينة الآن قلناها الآن على هذا الكلام. تعقب المصنف هنا لمن؟ تعقب ابن حزم وتعقب الشيخ الثاني، وحكم من هذا الكلام غير صحيح، تمام كده؟ طيب ماشي. فأهل السنة والجماعة لا يعرفون طريقا في الخروج على ولاة الأمور ولا التشهير بهم ولا كشف عوراتهم مهما كان من ظلمهم، بل يعرفون لهم النصح سرا وعلانية حسب ما الاستطاعة، وإلا فالدعاء لهم. فكيف يقال هذا في حق جابر بن زيد جليل القدر والعلم وشيخه من؟ إنه ابن عباس. فليحذر القارئ الكريم من الكتاب المعاصرين النقلة من غير تسديد وتقريب وميزان، وكن على أصل قبل أن تتكلم أو تقرأ أو تسمع. وهذا الذي أرجو لنفسي البناء فيه، وأرجو إخواني أيضا البناء فيه، صح؟ البناء أن تكون على أصول حتى لا تغتر بالكتابة والكلام واللحن بالكلام، لا، تمام. أصول الأصول اتربيت عليها وتمكنت أنت منها، بتكون كالجبل الشامخ، لن تهتز، تقرأ وتنظر في الكلام وتفهم من أين هذا. وهذا لا يستقيم مع استقراءاتك ومع علمك وأنت طالب العلم النشيط، تمام. أما إذا لم تكن كذلك فتنساق من هنا طارة ومن هنا طارة أخرى، وعندئذ تضيع كما ضاع كثير من الشباب وكثير من القوم. وأحذر مما نقله الدكتور عبد الرحمن سالم كاتب المقال عن الإباضية في موسوعة الفرق والمذاهب الصادرة عن وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عاد إلى أبي نعيم بالحلية. طبعا العزو أنا لازم أذهبه، لازم أشوفه، العزو دي تعانى هذا الكلام بإسناده عن هند بنت المهلب ابن أبي صفر. احنا مر علينا من؟ يزيد ابن من؟ الخليفة اللي ناشطت في حقه مين؟ جميل قوي، تمام؟ طبعا هو قال أبو نعيم، قال وبدأ يتكلم ويدندن حول كم ويدافع انه عن هذا الكلام، انه جابر ابن يزيد ليس كما قالت هند، بل هو من الإباضية وهو زعيم الإباضية. شو الكلام؟ نعم. قال طبعا هذا عن هند بنت المهلب ابن أبي صفر، وذكروا عندها، هذا بالنص من لكن طبعا الإسناد لا صح أولا، لكن هو اعتمد على فرض أنه اعتمده، تمام. ذكروا عندها جابر بن زيد أنه كان إباضيا، تمام، هي بنت الوالد، ذكروا أنه إيه؟ كان إباضيا. فقالت كان أشد الناس انقطاعا إلي وإلى أمي، فما كان يقربني إلى الله أمرني به، وما كان يباعدني عن الله نهاني عنه. والشاهد يا إخواني، وما دعاني إلى الإباضية قط ولا أمرني بها. عاوز واحد عاقل نحرر معه هذا الكلام، شفت الكلام؟ وما دعاني إلى الإباضية قط ولا أمرني. واحد على طول ملازم لبنت الخليفة، خلي بالك من الأول بقول إيه؟ إن ده الخليفة ونشأ فيه، وقعد مع بنت خدها عمال يعلمها ولا والكلام ده. طب إيه الداعي إن هو يخف الدعوة؟ طب وصل لخليفة فتح لهم على مصر وانتشرت الدعوة في عصره، وكان الوقت بالنسبة لعصره كان رائجا، انتشرت دعوة الإباضية في عصره، صحيح؟ كما سبق الكلام، يبقى مش محتاج إن يعيش معاه الترقية والكتمان، صح؟ ومع ذلك قالت لا أنا ما نعرف عنه هذا الكلام، ما كان إباضيا ولا شيء، ولا قال لي ولا مرة إنه دعاني إلى الإباضية ولا فكر الإباضية ولا الكلام، تمام؟ ومع ذلك قال صاحب المقال إن هذه الرواية لا تنفي مكانة جابر في نشأة المذهب الإباضي، بل تنفي أنه كان لا يدعو هن. ده ظاهر الكلام، لكن الحالة متلازمة. صحيح بما ذكرت الإخوان الآن ظاهر السياق قد يحمى منه هذا، لكن هذا الذي قلت والذي قاله الكاتب متلازمين. صحيح في بينهم متلازم، تمام. طيب قال فيه أنه، شو بقى الكلام في النص اللي ذكره عن ابن نعيم هذا، قال وفيه أنه كان، أي جابر كان يركز في دعوتي على فحوى المذهب لا على التسمية. ايه ده بقى؟ يعني ايه؟ حلو جميل، حلو حلو جميل، لكن عليك تبقى في ريحة الكلام اللي بعض اللي احنا سبق منه وقلناه ده لسه جاء الكلام بقى في اعتقادهم بقى في القرآن وفي الشيء وفي القبر ومش عارف في الصحابة، وجاء الكلام لسه الاعتقادات. انا بس بقصها من اخواني اشياء بس كده من ثنايا التاريخ الذي دون حول القوم. قال وكان استاذا لعبد الله بن عباد. عايزين مستند، مين اللي قال انه كان استاذ؟ عندي ام عندهم؟ عندهم، هذا لا يعنيني بشيء اصلا. صحيح الشيعة لهم قرآن غير قرآن ويعتقدونه، لهم حديث غير حديث ويعتقدونه، ولازم يكون من ضمن الرواة اللي راويين ويكون إمام عن إمام، بكان لهم رجال غير الرجال ودين غير الرجال. أقول هذا على مذهب الشيعة؟ هذا ليس على طريقتي بالمرة، أعتمد كلامه أما كلامي أنا، أنا الأصل بقيسه علي، هل تبعه غير تبعي؟ إذا كان على منهجي وافقني يقول وافقني من وجوه خالفني من وجوه. صحيح؟ لكن هنا انت بتقول انه كان استاذه، فين كان استاذه؟ والاستاذ علم التلميذ انه يكون كذا وانه يكون كذا وانه يكون كذا وانه يكون كذا، فين الكلام في حق ترجمة جابر؟ صح؟ لا، هذا لم يلفت نظر الكاتب ان يرجع الى، ولا حتى كتاب المعاصي ما نقل عنهم كعدد مذكور في الحشة لعبد الله بن إباض الذي ينتسب اليه المذهب وكان يدعو الى فكر جابر ومن هذه. اقرأها انت يا احمد، اقرأ انت، ارجع انت وشوف ترجمة جابر بس. يهديك مثال يا شيخ حسن وشيء بنظير. الان من المسلمات ان ابن سبا هو المؤسس الشيعي، ومع ذلك يرفضون شمذ مشي. طبعا اقول لك احنا شيخية عبد الله بن سبا شخصية وهمية، طبعا، لكن ده معروف من اصولهم ومن اكابرهم ومن مصادرهم انه هو المؤسس انه يهودي. صحيح؟ ومع ذلك ايه؟ يرفضون. فكونه ينتسب الى تابعي وان هذه الافكار ما جاءت من تربينا عليها خلف عن سلف. مين السلف؟ جابر. ومين شيخه؟ ابن عباس بن حكمون للمذهب الاباضي، بيرجع الى سيدنا عبد الله بن عباس. فلذلك اعتمدوا كمذهب فقه اصيل كمذهب الحنفي والشافعي ومالك واحمد، ليس الاوزاعي والثوري، تمام. فذكرت بيان ان الاباضيه فيها نزعه الخروج على ولاه الامور وجرحهم والتشهير بهم والتشنيع عليهم، وانهم يستخدمون التقيه والكتمان في دعوتهم. طبعا هذه الورقات اخواني دونوها في تاريخ اليوم تحت الفرق الإباضية، الفرق وبعدين شرطة كده الإباضية، واكتب تاريخ اليوم وتكون عندك بقى مدونة في الأصل عندك للأهمية. ثالثا قال المصنف هل الإباضية من الخوارج؟ نعم. هذا لا شك أن تذكروا طبعا بهذه المواصفات اللي ذكروها لا سقيم. انتبه ده لسه خضرته جانب، اديك دلوقتي ايه ده بس مجرد ملاحظة بسيطة لجانب في اعتقادهم، لا يكشف الامور اكثر، تمام كده. فان شاء الله تأتي للامور. هل الإباضية من الخوارج؟ شوف بقى نقرأ هذا الكلام عن المصنف وشوف تضارب الاقوال في مثل هذا الشيء عنهم. قال اتفقت كلمة علماء الفرق، اتفقت كلمة علماء الفرق الأشعري فمن بعده على عد الإباضية فرقة من فرق الخوارج، ماشي كده؟ طبعا هؤلاء إخواني العلماء المعنيون بهذا الكلام لهم دراسة متعمقة تمام، كما سبق، لكن قد يفوت شيء، لكن لم يحكم حكم من خلال دراسته وتصنيفه بيبقى وهو يتبعك يبقى ده الأصل عنده تمام. فهنا قال طبقت كلمة علماء الفرق الأشعري فمن بعده على عد الإباضية فرقة من فرق الخوارج. وإنما بعض علماء الإباضية المتقدمون أيضا إذ لا يوجد في كلامهم ما يدل على كراهيتهم لعد الإباضية فرقة من الخوارج ماشي. ولكن بالرجوع إلى ما كتبه بعض العلماء، بعض علماء الإباضية مثل أبي إسحاق أطفش هذا وعلي يحيى معمر دون نشطين في الفقه الإباضي أو في الدعوة الإباضية، نجد أنهم يتبرؤون من تسمية الإباضية بالخوارج براءة الذئب من دم، لكن هذا لا يستقيم تمام، كحال سبحان الله كحال الشيعة تماما المعصبين تماما منافحون منافعة شديدة عن هذا الشيء سبحان الله. ولقد خاض علي يحيى معمر في كتبه الإباضية بين الفرق الإسلامية والإباضية في موكب التاريخ وغيرها، خاض غمار هذه القضية وتفانى في رد كل قول يجعل الإباضية من الخوارج، وهاجم جميع علماء الفرق المتقدمين منهم والمتأخرين على حد سواء، واعتبر عدهم للإباضية من الخوارج ظلما وخطأ تاريخيا كبيرا، لأن التاريخ الخوارج عنده يبدأ من سنة 64 هجرية بقيام نافع بن الأزرق، فمن بعده وثم ما قام به المحكمة الأولى فتنا داخلية. شوف بقى الكلام، شوف الكلمة دي، لا ده لا ده واحد فاهم كتير، فتنة داخلية ويعني ده يقول لك ايه مظاهرة منتفض، لكن لما يكون تنظيم هتقول عليه فتنة داخلية هشة هشة كده وسكت وخلاص وقال لك انا غلطت يعني ها، ولا صاحب التنظيم وصاحب الحركة لا يهدأ له بال، ينشط مرة تلو الأخرى، ينشط ويهدأ ينشط ويهدأ ويفكر من تحت الكواليس كما يقولون تمام، كحال القوم كما سبقت الإشارة إليه تمام. قال وثم ما قام به المحكمة الأولى فتنا داخلية، ما نعتبرهمش خوارج ماشي، ونفى وجود أي صلة بين المحكمة الأولى والخوارج بقيادة نافع بن الأزرق، مع أن سبق أن كان عبد الله بن إباض كان إيه على ارتباط بنافع بن الأزرق، ولما حصل خلاف بينهم يعني هم لم يرتدوا ولا هذا انشق عنه صح؟ نعم. ونجده ونجدة بن عامر كذلك وغيره من الخوارج كما تقدم. ولا شك أن هذا القول فيه مغالطة خاطئة، كلام لمن؟ للمصنف، ذلك أن الأحداث متسلسلة ومرتبطة من المحكمة إلى ظهور نافع بن الأزرق، بحيث يظهر أن الأولين هم سلف الخوارج. والحقيقة أن ظهور نافع بن الأزرق كان على طريقة من سبقه من الخروج في الخروج، إلا أنه ساعدته الظروف بحيث تغير وضع الخوارج. بحيث تغير وضع الخوارج من جماعات صغيرة تثور هنا وهناك إلى جماعات كبيرة هزت الدولة الأموية هزا عنيفا في فترات متقطعة. لأجل ذلك إخواني كان العداء بينهم وبين الحكام الأموي، ولذا تبعوا أسلوب التقية اللي زعموا بأنهم تورثوه عن جابر ابن يزيد ابن زيد التميم. نعم. ودعم علي بن يحيى معمر أن رفض الخوارج كاصطلاح على جماعة لم يكن معروفا بين الصحابة، شوف بقى الكلام، لم يكن معروفا أنا جمعت الأحاديث في الباب يعني في كله عشان تعرف مش مسألة الصح الخوارج شوف على اللسان النبوي أو ما بعد. تمام؟ نعم. قال لم يكن معروفا بين الصحابة وهذا غير صحيح. الكلام لمن؟ للمصنف. لأن لفظة الخوارج وردت في الأحاديث وفي كلام الصحابة كثيرا كعلي وعائشة وابن عباس وغيرهم من الصحابة. طبعا في أبواب دونت وفيها الآثار في كتب الاعتقاد. وتعجب جدا حينما ترى تعليل أطفيش هذا الذي سبق وتبعه علي يحيى معمر لمعركة النهروان بين علي والمحكمة الأولى، فهو لا يرى أن السبب، طبعا ومش عاوز لا يخدمه، لابد من الايه من التلاعب، فهو لا يرى أن السبب فيها خروج أولئك عن الطاعة وسفكهم الدماء وإرهاب المسلمين، بل إن السبب في حرب علي لهم كما يرى هو أن القيادة أو الخلافة أسندت إلى أزدي وهو ابن وهب لا إلى قرشي، فحاربهم على عصبية لقريش. فهل علي رضي الله عنه كان واثقا من بقاء الخلافة لنفسه وهو في حالة حرب مع معاوية حتى يحارب لبقاء الخلافة بقريش؟ ده المصنف. ثم لو كان الأمر عصبية لقريش فلماذا لم يترك حرب معاوية ويسلمه الخلافة وهو قرشي؟ طبعا حوار هادئ. تمام؟ هذا أمر واضح لولا أن التعصب الذي يحمله بعض علماء الإباضية على علي رضي الله عنه هو الذي أدى بهم إلى هذا الخلط، إلى هذا الخلط في الفهم وتغيير وقلب الحقائق. ونذكر فيما يلي بعض النصوص من كلام علماء الإباضية حول الخوارج. قال مؤلف كتاب الأديان وهو إباضي الباب 45 في ذكر فرق الخوارج، وهم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب لما حكم. واضح؟ نعم. ثم أخذ يذكر الخوارج بهذا الاسم في أكثر من موضع من هذا الكتاب على سبيل المدح قائلا هم أول من أنكر المنكر. شوف الكلام كلمة فيها يعني إيه، هنقول الشبكة متلزم موجود، كلمة حق عند سلطان إيه، بنقول عند ما إن المفروض عند هنا حسب قواعد اللغة بتجمع بين الظرف المكاني والإيه والزمان. ها ما قالش يشتي من بعيد وشال، لا أروح وأقول له صح، وده ما بيحصلش. تحتمل ايه؟ بتحتمل بنسبة كام؟ مش حمام بنسبة كام تحتمل؟ ايه لا بنسبة كام صح؟ وليس من اصول اهل السنة والجماعة التشهير، ولكن من اصول السنة والجماعة النصح بالسر والعلن والا فالدعاء. صح؟ نعم. قال هم أول من أنكر المنكر على من عمل به، وأول من أبصر الفتنة وعابها على أهلها. هم يقولون بيقول يعني إحنا ده شيء كويس حقنا. هم أول من أنكر المنكر على من عمل به. من العمل المنكر؟ علي بن أبي طالب جاف المنكر وهو صحابي جليل. أدي واحد. اثنين، وأول من أبصر الفتنة وعابها على أهلها لا يخافون في الله لومة لائم، هكذا حتى لو حدثت الفتن. وفي أصولنا إذا ترتب على الأمر بالمنكر، على الأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فتنة أعظم مما تستنكر يحرم إيه؟ بل يحرم. لماذا؟ الجمع بين المصلحة وذات المفسد. نعم. قاتلوا أهل الفتنة حتى مضوا على الإيه؟ على الهدى أو على الهدف، إلى أن يقول وتتابعت الخوارج وافترقت إلى ستة عشر فرقة بفرقة أهل الاستقامة يعني الإباضية. فرقة ايه؟ استقامة. لازم يقول كده، انت ده شيء طبيعي صح؟ شيء طبيعي يعني فرقة استقامة يعني بضيء. يعني مين اهل السنة؟ احنا السنة. لا احنا نتخلى، احنا مين اهل السنة والجماعة؟ احنا السنة. قالت لا انت، وهكذا كل واحد ينسب نفسه ويلحن بالكلام ويلف ويدور حتى يثبت انه هو الصواب انه الحق. قال بفرقة الاستقامة يعني لبضيء. ويقول نور الدين السالمي عن الخوارج ايضا لما كثر، ده طبعا تراحم هذا كله، لما كثر بذل نفوسهم في رضا ربهم، ها لما كثر بذل نفوسهم في رضا ربهم وكانوا يخرجون للجهاد طوائف سموا ايه الجهاد بقى؟ جهاد الايه؟ الحشوب. كلمة سماها ايه؟ جهاد. تمام؟ جهاد. وكانوا يخرجون الجهاد طوائف سموا خوارج. يعني اغرب شيء مثلا من ضمن، يعني انا سمعته في عصرنا يعني منذ شهور وكده، يعني فتجد يقول له الاستاذ انت اعتقلت كم مرة يا استاذ؟ يقول له اعتقلت 5 مرات. ما شاء الله بارك الله فيك، اعتقلت 5 مرات وانت يعني والله انا كنت في المعتقل الشهر اللي فات والكلام ده، وانت اعتقلت كم مرة يا استاذ؟ خلي بالك بقى. ولماذا اعتقلت؟ كلمة الحق والجهاد الظالمة والجهاد الفجرة والكذا، أصبح الايه التهاني بالايه بهذا. خلي بالك دي مهمة نحتاجها بعدين، هذه مهمة نحتاجها ايه بعدين. نعم. قال وكان يخرجون للجهاد طوائف، للجهاد أي جهاد، حط علامة استفهام، وده نحتاجها عندما نحكم في النهاية. وكان يخرجون للجهاد طوائف سموا خوارج، وهم جمع خارجة، وهي الطائفة التي تخرج في سبيل الله. وكان اسم الخوارج في الزمان الأول مدحا لأنه جمع خارجة ويطيبة لتخرج الغزو في سبيل الله. ما هو سبيل الله؟ علامة الاستفهام. ما هو سبيل الله؟ وبيتكلم على إيه؟ على فكر الفرقة. ويقول صاحب الكتاب وفاء الضمان لبضيء، طب يعني لا ما هنصلي، احنا نختم على العشاء صح ولا ها نصلي طيب خلاص نكمل دوت يعني بالضبط دقيقتين ان شاء الله ونصلي وبعدين نصلي لاجل الاخوه يعني هم منهم اللي بيسافر والكلام ده نشوف. ويقول صاحب كتاب وفاء الضمانه ايضا الاباضي، وكان الصفريه احدى فرق الخوارج مع اهل الحق منا. شوف مع اهل الحق منا فين؟ أي تمام. ودي الفيصل بين الخوارج وبين طيب. ولا أدري معنى لهذا الحرص من بعض الإباضية على عدم دخولهم في درجة الخوارج. فإذا كانت الإباضية كما هو معروف تتولى المحكمة الذين خرجوا على علي ويعتبرونهم سلفا صالحا لهم وينفون عنهم اسم الخارجية، فلماذا تذكر بعض كتبهم لفظة المحكمة وتفسرها بين قوسين بالخوارج كما فعل السالمي في كتابه عمان تاريخ يتكلم؟ والأغرب من هذا أنه يسمي الخوارج في العصر العباسي بالمحكمة كما نرى في نص كلامه حين يقول موازنا بين قوة الخوارج في الدولتين الأموية والعباسية، يقول ولم تكن قوة المحكمة أو الخوارج في العصر العباسي كما كانت في العهد الأموي. ثم يمضي المؤلف المذكور ذاكرا شواهد من مناوئة المحكمة أو الخوارج العباسيين، ويمثل الخوارج بأئمة الإباضية المعتبرين عندهم كما يدل على ألا فرق بين الخوارج والإباضية في التسمية والمبادئ. تمام. ومن هنا يتبين لنا أن تسميتهم باسم الخوارج قديمة وجدت قبل ظهور الأزارقة، سواء كان ذلك من التنبؤ بظهورهم على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو في ترديد هذا الاسم على لسان علي رضي الله عنه أو على ألسنة غيره من الناس وعلى ألسنة بعض علماء الإباضية أيضا. وعلى هذا فلا يخطئ من ألحق تسمية الإباضية بالإيه؟ بالخوارج، ويبقى ما امتاز به الإباضية من تسامح أو تسامح أغلبيتهم تجاه مخالفين قائما وثابتا لهم رغم ما يظهر أحيانا في بعض كتب الإباضية من الشدة والقسوة تجاه المخالفين لهم والحكم عليهم بالهلاك والخسران كما يقرره الوارلجاني منهم في كتابه الدليل لأهم العقول. هتكتب على الحاشية هذه تقية كما سبق بيان وكتمان للحقيقة. يبقى فريق يذكر هذا وفريق يخفي هذا، يبقى في أساليب الايه بالضبط كشيعة الآن سواء بسواء، وده شيء طبيعي وارد. نقف عند هذا الحد ونكم إن شاء الله تعالى في مجلسنا القادم، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.